أعتقد أن حركة حماس أرادت أن تؤكد على منهج أو المقاومة المسلحة باعتباره هي المنهج الرئيسي لحركة حماس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في ظل الحرب القائمة اليوم. وثانيا أرادت أن تكرس يحيى سنوار ليس فقط زعيما لحركة حماس بل أيضا للشعب الفلسطيني, حيث أن الشعب الفلسطيني مفتون بشكل رئيسي بالكفاح المسلح وبالقائد النموذج المضحي. ويحيى سنوار في حالته القائمة اليوم في قطاع غزة يشير إلى أنه هو قائد نموذج يخضع للمواجهة وأيضا لاستمرار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي. هذا في ظني ما أرادته حركة حماس من هذا الاختيار بشكل رئيسي بالنسبة للفلسطينيين. وفي ظني أرادت أيضا القول بأن الثقل الرئيسي لحركة حماس ما زال في قطاع غزة, وأن قطاع غزة أو حركة حماس قطاع غزة ما زالت هي المهيمنة والمسيطرة على حركة حماس كما أرادت ذلك منذ عام 2017 فيما يتعلق برئاسة المكتب السياسي. وأن الخارج أو المراهنة على إمكانية انفتاح حركة حماس الخارج ووجود المكتب السياسي في قطر.
ولكن السؤال لأي مدى أستاذ جهاد هذا الموضوع هو بالأساس بالهدف الإعلامي الإعلاني وليس بالهدف العملي؟ يعني كيف يمكن لشخص ملاحق مطارد محاصر لا أحد يعرف أينه؟ طبعا ذلك من يأتي بنماذج عديدة على مستوى القيادات الفلسطينية. أبو عمار حوصر في بيروت وحوصر في المقاطعة ولكن بقي رئيس منظمة التحرير. هل نحن أمام بالقراءة الفلسطينية أمام مشهد مشابه من الأمور أكثر تعقيدا, بمعنى لا أحد يعلم أين يحيى سنوار وكيف يمكن أن يقود المرحلة؟
يعني أولا حماس أراد ذلك هو لعملية التشبيه بياسر عرفات فيما يتعلق بالقائد النموذج أو المضحي, وبالتالي أثر قلوب الفلسطينيين. أنت تعلم بعد 7 من أكتوبر زاد التأييد لحركة حماس نتيجة ما قامت به من عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي. كما قلت قبل قليل الفلسطينيون مفتونون بمن يقوم بالمقاومة المسلحة. في استطلاعات الرأي الفلسطينية هناك حوالي ثلثي الجمهور الفلسطيني يقول بأن المقاومة المسلحة هي الأسلوب الأفضل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. لذلك حركة حماس صحيح أنها تريد أن تقول أو يمكن القول بأن هذا الأمر إعلامي, لكن في الجوهر يحيى سنوار ما زال هو الذي يهيمن. حتى عندما كان إسماعيل هنية في قطر كان هو صاحب القرار فيما يتعلق ب المفاوضات صعودا وهبوطا. بالتالي على ما يبدو أن يحيى سنوار لديه القدرة على التواصل مع قيادات حركة حماس. في ظني أن حركة حماس ستذهب لاختيار نائب لرئيس المكتب السياسي سيكون من الخارج, أي من
هنالك بعض المعلومات تتحدث عن خليل الحي. سؤالي أستاذ جهاد إلى أي مدى أيضا هذا الموضوع هو مؤشر لربما لأزمة, بمعنى بعض المصادر على الأقل من خلال بعض ما رشح أنه كان خلافات داخلية بين معسكر مشعل وخليل الحي وآخرين واختلفت قيادة الخارج, وحتى لا يصدر هذا الخلاف على أنه هنالك من يعني يقتل في غزة وهنالك من يقاتل على منصب, فصدروا هذا الموضوع للسنوار بمعنى المشهد الآن هو فقط للميدان وليس لأي قيادة سياسية خارجية. هل تقبل هذه النظرية؟
يعني أعتقد مسألة الخلافات الداخلية هي قائمة لأن هناك تيارات مختلفة داخل حركة حماس فيما يتعلق بالجانب السياسي والتحرك السياسي والتحالفات, وواضح أن هناك خلافات بين خالد مشعل ومن جهة وكذلك يحيى سنوار من جهة أخرى حول الأولويات والتحالفات الإقليمية في هذا الجانب. في كل الأحوال ما دامت حركة حماس اختارت يحيى سنوار فهي تقدم رسالة ليس فقط للفلسطينيين بل أيضا للإسرائيليين بأن عمليات الاغتيال لأي شخصية سياسية أو عسكرية سيأتي شخصيات أكثر تشددا منهم في هذه المناصب. وبالتالي أعتقد أن الرسالة الأوضح كانت هي للإسرائيليين, على الرغم من أن هذا الأمر قد يصعب المسألة في قطاع غزة, إلا أن حركة حماس على ما يبدو اختارت خطا أكثر تشددا وصلابة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أو الحكومة.
وبرأيك هذا أيضا إشارة إلى أن طالما المكتب السياسي الخارجي هو في دائرة الاستهداف، ومن استهدف إسماعيل هنية يستطيع أن يستهدف قيادات أخرى، فبالتالي نذهب إلى من هو غير معروف الآن أين يتواجد للإسرائيليين؟ أم هي قضية أيضا في حال تم اغتيال السنوار وهو رئيس المكتب السياسي، هذا معناه لن تفاوض أي أحد على الرهائن، وبالتالي هذا رسالة ترتبط أيضا بملف الرهائن الأكثر لربما تأثيرا الآن داخل المجتمع الإسرائيلي؟
دعنا أقول مسألة الرهائن أو مسألة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار هي مسألة تتعلق بقرار جماعي داخل حركة حماس على ما يبدو. صحيح المؤثر الأكبر هو يحيى سنوار، لكن في كل الأحوال طبعا قيادة حركة حماس من قبل يحيى سنوار تؤثر على الجمهور الإسرائيلي، وربما هذا هو هدف رئيسي من اختيار يحيى سنوار فيما يتعلق بالتوجه نحو الإسرائيليين، في القول بأن كلما قام نتنياهو بعرقلة الوصول إلى اتفاق وعطل ذلك وقام بعمليات اغتيال سيكون هناك تشدد أعلى، وإن كان شكليا، لأنه أعتقد أن الوصول أو الموافقة حركة حماس مسبقا على الورقة الإسرائيلية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعتقد أنه لن يكون هناك تغير من قبل حركة حماس فيما يتعلق بهذه المبادئ، لكن أعتقد الرسائل الإعلامية كانت مهمة بالنسبة لحركة حماس فيما يتعلق بالإسرائيليين و ربما من أجل مزيد من الضغط الداخلي.
نعم. وبسؤال أخير أستاذ جهاد، سؤال لو سمحت، هذا الاختيار على المستوى الداخلي أو ما يعرف الآن بالاتصالات التي تمت لإنهاء الانقسام والتوافق على مشروع يعني وطني موحد، الرئيس عباس قال إنه على استعداد ولكن هنالك شروط وهنالك الانضواء تحت منظمة التحرير بكل اتفاقياتها، السنوار هو عامل معطل أم عامل مساعد؟
أعتقد أن سنوار عامل مساعد فيما يتعلق بالمستوى الاستراتيجي، لأنه واضح من خطاباته التي سمعناها قبل 7 من أكتوبر أنه مع إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وبالتالي إذا ما ربطنا اختيار سنوار في هذه اللحظة مع إعلان بكين التي تحدثت عن موافقة حركة حماس على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس طبقا لقرارات الشرعية الدولية أو قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، أعتقد أن هذا سيكون له ميزة إضافية على المستوى السياسي الاستراتيجي، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أن هناك توجه نحو المصالحة أو توجه نحو إقامة توثيق أو تجسيد ما جرى الاتفاق عليه في بكين.